تفضل.
حاول أن يدخل في الحج شيئا فأمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرميه. الآن التمسك بهذا على أن الذي يفعل الحديث الآن هو رمز للشيطان أو لإبليس؟
لا، هو رمز لمحاربة الشيطان وليس هو رمز للشيطان. يعني الآن الذي يفعله الحجيج من رمي الجمار هو رمز لمحاربة الشيطان وليس رميا لذات الشيطان في هذا المكان. يعني ليس رميت فأنا أرمي الشيطان، لا، اعترض الشيطان إبراهيم في ذاك المكان فبقي ذلك رمزا إلى رجمه وإلى محاربته، والله تعالى أعلم.
لو أن رجلا وهو يقول الشوط الثاني أو الثالث دخل في الرابع مثلا دخل في حجة إسماعيل، هل يعيد طواف العمرة أم يلغي هذا الشوط؟
نعم، عند بعض أهل العلم يعيد من جديد، يعيد الطواف من جديد، يعني لا يحسب له شوطا، لا يحسب له شوطا، والله أعلم. نعم. كلام بيع التقسيط طويل وكثير ولا يسع مثل هذا المجلس بالتفصيل والتأصيل، لكن أشير إشارات سريعة فأقول بيع التقسيط من غير زيادة مما يحبه الله ويرضاه، ويدخل في عموم حديث أبي اليسر في صحيح الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر، أي أمهلة، من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإمهال المعسر طاعة كالدين، لما تعطي المحتاج دينا هذه طاعة ولك عليها أجر، وكذلك إمهال المعسر، من أنظر معسرا أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وطالب العلم ينبغي أن يكون دقيقا، ولا يجوز له شرعا أن يقول بيع التقسيط حرام، هذا كلام ما يقوله أحد. وطالب العلم يتميز بدقة ألفاظه وبدقة تصوره للمسائل، فالأصل أن يميز بين الحلال والحرام، وأن يربط الحكم الشرعي بعلة الحرمة إن كان حراما. فطالب العلم يقول الزيادة في بيع التقسيط الحرام، في فرق بين الأمرين ولا ما في فرق؟ في فرق. الزيادة في بيع التقسيط حرام، هذا قول بعض العلم، وهذا الذي أراه راجحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، واختلف العلماء اختلافا شديدا جدا في معنى بيعتين في بيعة. وقد قال سماك بن حرب وهو أحد رواة الحديث، قال: بيعتين في بيعة إن كان نقدا بكذا وإن كان نسيئة بكذا، إن كان نقدا بكذا وإن كان نسيئة بكذا. ولذا ما يجوز لطالب العلم يقول بيع التقسيط حرام، يقول بيع التقسيط مع الزيادة من أجل الزمن هو الحرام، الزيادة الحرام وليس أصل البيع، وليس أصل البيع، والله تعالى أعلم. الآن السؤال: لو أن تاجرا زاد ولم يخبر، حصلت العلة، علة التحريم، لا ينفك الحكم الشرعي عن الأمر الخلقي، عن الرحمة في ديننا، لا ينفك هذا عن هذا، وإنسان لا يملك لا يزاد عليه وإنما يرحم، ويرحم طاعة لله عز وجل. لما أصبحت نفوس الناس مادة وجشع وطمع وزيادة وقلب أموال وزيادة رصيد والمال إذا وضع في البنك بزيد مع الزمن، قالوا لازم نزيد، احنا جمدنا مال، هذا بيجيب مال لازم نزيد. هذا التصور خطأ. التضخم وزيادة المال يعني أن يقل قيمة القوة الشرائية للمال مع مضي الزمن، هذا أمر طارئ عن ديننا، ما هو موجود في ديننا أصلا. لا يوجد مجتمع في الدنيا ولن يوجد نعم بالأمن وبالاستقرار الاقتصادي كما هو في مجتمعنا. ومن العجيب أن بعض الألمانيين الآن أصدر دراسة أن أكثر سبب من أسباب استقرار الاقتصاد أن يكون أصل رأس المال في السوق، ناس تبيع بالذهب والفضة وتبيع الأغراض بالأغراض، وجعل الواسطة بين القيمة قيمة السلعة وبين البيع والشراء بورقة نقدية. هذه الأمور قد تأتي بويلات، ولذا يقول أحسن حال اقتصاد مر في الأمة في المراحل الأولى على سهولتها ويسرها، لأنه ما لا يفترض أن يكون هنالك شيء اسمه إيش، شيء اسمه ربا. وكل العلماء الاقتصاد اليوم مجمعون على أن نسبة الربا كلما انخفضت كلما نعم الناس باقتصاد أحسن وأفضل، وأحسن أحسن يعني أكثر الناس يعني أكثر الناس وصولا لأن ينعموا بالاقتصاد أن لا يكون هنالك أن تكون نسبة الفائدة عندهم، واستغفر الله من هذه التسمية، صفرا. خلاصة أنه الآن المال لما أنا بأجل بتقل القيمة، هذا مأخوذ من وين؟ من نظام رأس مالي، شو نظام دي شرعنا. ولو أننا جوزنا للتاجر أن يأخذ بهذه الحجة لجوزنا الربا. ما الذي طرأ على شيخ الأزهر حتى جوز الربا؟ هذه الشبهة. قال أنا الآن لما يكون عندي 100 دينار وضعهم في البنك وبعد سنة أخذهم 170 دنانير، أنا أخذت القوة الشرائية لل 100 دينار بعد سنة، يعني 170 دنانير هي القوة الشرائية التي كانت تعادل 100 دينار قبل سنة. فلبس شيء، أخذ شيء من غير الإسلام وأدخل عليه ثوب الإسلام، وأصل القاعدة إحنا شو موافقينك عليها أصلا، هذا الذي أنت فيه هذا ليس من الإسلام، الإسلام بريء منه أصلا. هذا الذي يجري مع المناقشين في بيع التقسيط. قرأت في بيع التقسيط وكتبت دراسات، وكان في بعض العلماء المصريين له اسمه رفيق المصري له عدة دراسات في البيع التقسيط في الاقتصاد الإسلامي، وهو أول من كتب في المصرف الإسلامي وعقلية اقتصادية تفهم. فبلغني أنه كتب في بيع التقسيط، فكان في نفسي ثوق شديد إلى أن أقرأ ماذا كتب، حتى حصلت كتابه في بيع التقسيط، لأني أعلم أنه يفهم الاقتصاد وأعلم أنه متساهل وأعلم أنه سيحلله، لكن أريد أن أعلم كيف يحلله، يعني أريد أن أصل كيف يحلله. فقرأت فوجدت في كتابه ما كنت أظن، فجوزه تحت عنوان الربا الحلال، جوزه تحت عنوان الربا الحلال. ولذا للأسف الندوات والمجامع والاجتماعات التي تكون رسمية تكون عليهم ضغوطات معينة بأن ينحوا منحى التسهيل والتيسير على الأمة، ولو كان ذلك على حساب النصوص الشرعية. الذي أراه راجحا أن من باع غيره وأمهله مدة من الزمن فإن كان لا يملك فيصبر عليه، والصبر عليه طاعة كالدين، ومقابل هذه الطاعة لا يجوز له أن يزيد عليه شيئا، والله تعالى أعلم. لكن لو أن رجلا اشترى شيئا بطريقة حرام وهو يجهل ذلك يملكها، لو اشترى شيئا ودفع الربا دفع زيادة على المال أو ببيع التقسيط أو ما شابه يملكه. وربنا يقول في حق المرابين كما سيأتي معنا في أواخر البقرة يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون. فالمرابي أصلا لو تاب يأخذ السلعة ويدفع الثمن والزائد عن الثمن الربا يرد إليه يرد إليه، فهو يملك السلعة وله أن يبيعها. لكن المصيبة أن يشتري نسيئة ليبيع نقدا ويلحق بنفسه الضرر، هذه المصيبة. هذه فيها شبه ببيع العينة، إذا وقعت من نفس البائع والمشتري هذه عينة محتمة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتمسكتم بالأرض سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. شو بيع العينة؟ أبي اشتري دين وبيع نقد، واحد عند تاجر بده يأخذ منه ربا تحايل على الربا. عندك سكر، نعم، كم ثمن طن السكر؟ قالوا 200 دينار مثلا، قالوا بيع لي طن سكر، باع طن سكر 200 دينار ايش دين. هو جالس عنده قالوا تشتري طن السكر، بشتريه كاش كاش بكم؟ 180 دينار. اخذ 180 دينار وطلع وعليه كم؟ عليه 200 دينار. هذا يسمى بيع العينة في الشرع، هذا تحايل على الربا. العلماء مختلفون، لو ان رجلا اشترى دينا من شخص وباع نقدا من شخص اخر هل هذا عينة ام لا؟ المعنى الذي من اجله حرم العينة حصل، وان لم يكن بيع عينة صريحا، والله اعلم. نعم
شيخ، ما صح الحديث يعني من لزم الاستغفار جعل الأمة كلهم فرجا وكلهم لزم
الاستغفار. انظره في ضعيف الجامع، يغلب على ظني انه في ضعيف الجامع، والله اعلم. نعم
شيخ، لو طلب البائع السعر مثلا بالبيع،
اعيد السؤال،
طلب البائع يعني باع لكن اخذ اعلى نسبه ربح في البيع مثلا،
ما في حرج؟ البيع الشرع ما وضع نسبة، نختم بهذا السؤال إن شاء الله. الشرع ما وضع نسبة للربح، ونسبة الربح عرفية على حسب عرف التجار، والتاجر يبيع بسعرين من إلى أعلى إلى أدنى. لو باع بسعر مضاعف فهذا غبن ترد به السلعة، أو يجوز للمشتري أن يرجع بالزائد كما ثبت عن مجموعة من تابعين وأسند ذلك عنهم ابن حزم في المحلى في الثامن منه. أما نسبة الربح فالشرع سكت عنها ويحكم ذلك أعراف التجار. فالتاجر يبيع جاره وأخاه وصديقه غير ما يبيع الغريب، ويبيع الزبون غير ما يبيع مر الطريق، ويبيع من يشتري الكميات الكبيرة غير اللي يشتري شيء قليل، وهكذا. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عروة البارقي بدينارين ليشتري له شاة، فاشترى شاه بدينار ثم رجع فسأله رجل عنها ليشتريها فباعها إياه بدينارين، فرجع واشترى شاة ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينارين، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعله. يعني هذا الصحابي ربح في الشاة كم؟ 100%، 100%. يعني ممكن واحد يربح 10 قروش في كيلو سكر يكون آثم، وممكن يربح 200 دينار في غرفة نوم ما يكون آدم. الأمر عائد على إيش؟ عائد على أعراف التجار، عائد على أعراف التجار. ولكن العلماء يقولون التسعير في الشرع ملزم، إذا فسدت ذمم الناس وتواطأ الناس على أسعار مهن معينة فيحرم مخالفة ما تعرف عليه الناس في التسعير. فالتسعير ملزم في سلع تسعر ويتعرف عليها التجار، فهذا قيمة هذه السلع ما يجوز تغييرها ولا تبديلها، وما عدا ذلك الأمر واسع والأمر يخص أعراف التجار. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.